من غرائب هالة وردي أنها وهي تتحدث عن السيرة تجزم بأشياء أنها غير موجودة في السيرة وهي موجودة في السيرة، وهذا يدل على أنها لم تقرأ قراءة سبر. مثلا هي تقول إن ورقة بن نوفل لم يسلم ولا نعرف لما لم يسلم، وهذا أيضا من العجائب. لماذا؟ لأن طائفة من الذين أرخوا للصحابة عدوا، فالصحابة عدد كبير من العلماء عدوا ورقة بن نوفل الصحابة، حتى من لم يعده من الصحابة عدد منهم قال هو أسلم، والظاهر في النص أنه أسلم. في حديث بدء الوحي، في حديث بدء الوحي ماذا قال ورقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاله إنه الناموس، هذا يعني قاله الذي جاءك، الذي جاءك في غار حراء هو الملك الذي جاء إلى موسى عليه السلام، هو ذاته الملك الذي جاء إلى موسى عليه السلام، فهذا برهان نبوته. طيب تقول لم ينقل لنا إسلامه، الحديث البخاري يقول لك إنه لم ينشب أن توفي، يعني بعد فترة قصيرة توفي، فهو قد أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه لم يعش إلى زمن الرسالة عندما جاء الأمر بالبلاغ. فظاهر النص، ظاهر الرواية على أنه أسلم ومات بعد ذلك قريبا، فكيف تأتي بهذا التشكيك الغريب؟ كأنه كيف ورقة بن نوفل الذي خبر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم، الأمر في شك إثارة يعني حالة من الشك، رغم أن ذلك يخالف ظاهر النص. من منكرات هالة وردي أنها تأتي إلى قصة ما فتجمع رواياتها وتستدل بكل الألفاظ في هذه الروايات. طب إذا كانت هذه الروايات مروية عن ثقات وعن ضعاف وفيها زيادات ونقص، الأصل أن ترجح بين هذه الروايات، مرات قليلة ترجح ومرات تجمع كل الألفاظ، وهذا ليس له منهج علماء الحديث ولا هو منهج المستشرقين، هذا منهج إنسان يبحث عن أن يملأ الكتاب بمجموعة من الكلام ليس فيه يعني أدنى درجات التحقيق. من عجائبها أيضا أنها تجزم بأشياء مشهورة عند العامة لكنها عند التحقيق لا تصح في السيرة، مثل مثلا أن خديجة رضي الله عنها قد تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان سنها 50 سنة. هذه قصة مشهورة جدا لأن ربما تأتي في الأفلام والمسلسلات، لكنها عند قراءة السيرة لا تصح، لا يوجد حديث صحيح يقول بهذا الأمر، ولذلك فترى أن الأسلوب الشعبي في نقل الأخبار مع الجزم بهذه المسائل. من عجائبها أيضا أنها تستنبط من الحديث شيء ليس فيه أو شيء ضد هذا الحديث، مثلا جاءت إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يحسن الكتابة، فمما استدلت به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم مرة مربعة أو رسم خط داخله، قالت هذا الرسم دليل على أنه يحسن الكتابة. واحد رسم خط مربع، هل الأمي عاجز عن أن يرسم مربع؟ يعني استدلت في غاية الغرابة والشناعة. جاءت إلى أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده كتاب يكتبون الرسائل، فقالت هذا حجة على أنه يحسن الكتابة. كيف واحد عنده كتاب وهذا دليل على أنه؟ لو قالت العكس لكان أصوب، لو قالت إن وجود كتاب له في بيئة يعني مع ضعف في المال، يعني ليس هو من الملوك الذين يعني ربما قد يحسن الكتابة وعنده كتاب، لا هو إنسان يعني صلوات ربي وسلامه عليه يعني كان في فترة استضعاف، أو كان حتى في بداية العهد المدني الدولة كانت ضعيفة، ومع ذلك اتخذ كتابة، فهذا الأرجح أنه هذه قرينة، لا أقول حجة قاطعة لكن قرينة على أنه كان أمية لا يحسن الكتابة، فجاء بمن يكتب له المراسلات، وهذه المراسلات كانت كلمات قليلة، فأنها كلمات قليلة هذه قرينة قوية على أنه ما اتخذ هؤلاء الكتاب إلا لأنه لا يعرف كتابة، لكن هي استمت في العكس أن اتخاذ الكتاب لكتابة الرسائل حجة على أن، ولكتابة القرآن أيضا حجة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحسن الكتابة. من أبرز المعالم المنهجية في كتاب هالة وردي الشكوكية المرضية الوسواس القهري الذي انتابها وهي تقرأ السيرة، كل شيء مؤامرة. إذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ أسامة بن زيد فضعه على رجل، ويأخذ الحسن فيضعه على رجل آخر ويقول اللهم أحبهما فإني أحبهما، فهذا دليل على أن أهل السنة أرادوا الحط من أمر الحسن والحسين برفع مقام أسامة بن زيد، لا رغم أن الصحابة يروون في فضائل الحسن والحسين روايات كثيرة. إذا رأيت أبا بكر يقول لابنته عائشة رضي الله عنهما بعدما ولي الخلافة، قال لها انظري في ثروتي في مالي هذا، فكل ما زاد بعد أن توليت الخلافة فليعطى فليرد إلى المسلمين. قالت إذن إن أبا بكر يشك في أمانة نفسه، الأمر مريب. الرجل يقول لك أنا أريد أن أكون أمين وأريد أن أخذ من أستأثر بمال المسلمين، وتقول لا، هو هذا يدل على المريب. عمر بن الخطاب عندما صدم وبكى وحال يعني صد حال صدمة له عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الوالد تقول الراجح أن عمر كان إيه كان التمثيلية فعلها عمر. عندما تتحدث أم المؤمنين رضي الله عنها في أمر السنن ما يكون من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مع أزواجه، خاصة في الأمور الخاصة بين الزوجين، قالت هذا أمر يدل على شهوانية أم المؤمنين رضي الله عنها إذ تتحدث في هذه الأمور. طيب كيف سيعرف المسلمون ما يجوز للرجل وزوجه في الأمور الخاصة إذا لم تخبر به أمهات المؤمنين؟ شككت حتى في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوحت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يعني جاء من سفاح، عياذا بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها. جاءت إلى أمر مؤامرة اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن امرأة أرادت أن تسمه. قال لا، هذه قصة اخترعها أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يبغضون اليهود فأرادوا أن يرموا عليهم إيه يعني هذه الآثام العظيمة. وأيضا نسبة هذا الفعل لامرأة لأن الإسلام معادي أو التراث الإسلامي معادي للمرأة. جاءت إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقالت لا، الراجح كما قال شوميكر المستشرق أن المسلمين قد نقلوا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلسطين، أنه عندها توفي في فلسطين على الراجح، نقلوه إلى المدينة. لماذا؟ حتى يوافق الصيغة التي جاءت عند اليهود عن وفاة موسى عليه السلام أنه لم يمت في المدينة المقدسة، مات خارجها. هذا الوسواس القهري الذي هيمن على قراءة السيرة لا يمت إلى العلم بصلة، لا يموت إلى المنهجية النقدية بصلة. يعني هذا الأمر لا تجده إلا عند الغلاة، لأنه واضح جدا أنها عملية انتقائية التقاطية، ومع ذلك تقدمه على أنه بحث أكاديمي ينشر عن طريق مؤسسة أكاديمية. وهذا من بؤس المؤسسات الغربية الشرقية التي تنشر هذا الغثاء. طيب عندنا سؤال ينازل إلى مستويات أدنى في الحديث، ونسأل هل أستاذة اللغة الفرنسية، أستاذة الأدب الفرنسي هالة وردي مؤهلة لتكتب في السيرة، هل هي تملك حتى المهارات اللغوية لذلك؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن المرأة أظهرت أنها حقيقة مستواها ضعيف في اللغة العربية، لا تفهم الكلام العربي أو لا تحسن حتى نقله. يعني بالإضافة لاعتمادها ترجمة مالك شبل في أكثر من موضع من كتابها، وهي ترجمة في الحقيقة سيئة لأنها تنحو إلى المنح التفسيري رغم أنه بإمكان أن تقدم ترجمة دقيقة. بعيدا حتى عن ذلك، هالة وردي مثلا من المواضع الظريفة في كتابها ترجمت عبارة جاءت في حديث النبوي. العبارة تقول، وهذا حيث يصح كما هي أمامكم، هذه العبارة تقول لا أحلام لكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على من أمامه فيقول لهم لا أحلام لكم. السياق واضح جدا أن عبارة لا أحلام لكم بمعنى لا عقول لكم، لأن الأحلام هنا جمع حلم أي العقل. ومن قرأ السيرة تتكرر معه هذه العبارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سفه أحلام كفار مكة، أي سفه عقولهم. فهذا أمر واضح جدا لمن يعرف هذه اللغة العربية. ترجمت هذه العبارة إلى فونافي بادراف، ترجمت على أن ليست لكم أحلام منامات أو أحلام بمعنى. طيب أي إنسان يعرف لغة عربية؟ لا، الظريف أقوى شيء وأجمل شيء وأفضع شيء في هذا الخطأ أنها أدركت أن العبارة لا تستقيم، أن ترجمتها لا تستقيم، فلذلك نقلت العبارة العربية. ليس من عادتها في كتابها أن تنقل الألفاظ العربية. هنا من المرات القليلة التي نقلت الألفاظ العربية، لأن هي نفسها استشعرت نكرة المعنى. فلا يقول لي أحد إنه من الأخطاء، من اللمم، وإنها من ربما من السهو، لا، هي أدركت أن هذا المعنى لا يستقيم، استشنعته واستغربته، لذلك أثبتت اللفظ العربي، ثم أثبتت التجربة الترجمة لتثبت جهلها الواضح باللغة العربية. طبعا هناك مواضع أخرى أكثر من موضع، مثلا قالت عن أبي بن كعب، وصفته بعبارة بالفرنسية le maître des lecteurs. لاحظوا، يبدو أنها نقلتها من المستشرقية. طبعا هذه العبارة معروفة في التراث الإسلامي باللغة العربية، نقلتها باللغة الفرنسية le maître des lecteurs، ثم وضعت مقابلها العربي كما هو أمامكم، فكتبت السيد القراء. كل من يعرف اللغة العربية يعرف أن هذا التركيب خطأ ركيك، لا يقال السيد القراء، وإنما يقال سيد القراء، ولا يقال السيد القراء، فتنقل من الفرنسي إلى العربي بالخطأ، لأنها لا تعرف مستوى اللغة العربية، يعني مستوى ابتدائي متدني للغاية. من أخطائها الأخرى أيضا اللغوية المضحكة، قولها إن أم المؤمنين رضي الله عنها عندما كانت في فراش الموت قالت لا تدفنوني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنني قد عرفت أو تعرفت على رجال آخرين. طبعا لما قرأت هذه العبارة حتى ما أفهمها صراحة، يعني ما معنى أنني تعرفت على رجال آخرين؟ لما أفهمها لأنني طبعا الوضع معنى واضح أنها كانت تطعن في أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قد كانت لها علاقات مع رجال آخرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعتقد أنها لا تستحق مقام أن تدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا يعني طعن بين في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي تحيل في الهامش إلى مصنف ابن أبي شيبة، والحديث الذي تحيل إليه هلوردي ليس فيه ما تزعمه. الحديث يقول إن عائشة رضي الله عنها قالت إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا لأنني قد تعرفت على رجال. ولذلك قال الإمام الذهبي تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير. فالنص العربي لا علاقة له بما تترجمه هلوردي. ومن أخطاء هلوردي أيضا ظريفة، أنها زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي كان يلاعب عائشة جوان ذكال. طبعا هي تحيل إلى ما جاء في مسند أحمد، والحديث يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 سجدة وكان أكثر صلاته قائمة، فلما كبر وثقل كان أكثر صلاته قاعدة، وكان يصلي صلاته وأنا المؤمنين تتحدث وأنا معترضة بين يديه على الفراش الذي يرقد عليه حتى يريد أن يوتر فيغمزني فأقوم فيوتر. هنا الغمز ليس أنه يغمز بعينيه فهو يلاعبها وهي جالسة، وإنما هنا يغمزني أي يلمسني، غمزه هنا بمعنى أي جسه أو لمسه حتى يعني تبعد رجليها ليصلي. وهذا ما فهمه علماء الإسلام، ولذلك تحدثوا في هذا الحديث عن لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا، هل ينقض الوضوء أم لا. لكن هذا ورد تصور الغمز هنا بمعنى إيش؟ الغمز بالعينين، الإشارة بالعينين، وأنه كان يلاعبها وهو يصلي، وهذا طبعا من جهلها كما هو معروف. ومن جهلها أيضا بلغة العرب أنها قالت إن قول عمر رضي الله عنه في حديث رزية الخميس قوله حسبنا كتاب الله، قالت إن هذا القول غريب. لماذا؟ لأن القرآن لم يجمع بعد، فكيف يقول القرآن كتاب الله، يقول عمر إن حسبنا كتاب الله والقرآن لم يجمع في كتاب؟ طيب هذه المرأة هل قرأت القرآن؟ هل تعرف معنى كتاب؟ القرآن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، القرآن يتحدث عن نفسه فيقول إنه كتاب، فهي تقول لا تعرف لا القرآن ولا تعرف لغة العرب يعني. ودعوني أختم نقد المنهج بنقد الكفاءة، وأحدثكم عن أمر غريب. هذا أمر لا ينطلي علينا، ونحن نقرأ كتب المشككين في الإسلام لأننا قد تعودنا عليه في زمن الشيخ جوجل. الشيخ جوجل يا سادة اخترع لنا باحثين محققين يأتون بالروايات من هنا وهنا يتحدث معك بتفسير طويل. الشيخ جوجل يستعمله كثيرا المنصرون وأكثرهم أجهل من الجهل، يستعمله خصوم الدين وغير ذلك والمبتدع والضلال. الشيخ جوجل أنشأ حالة وهم الثقافة ووهم المعرفة. وأنا أقرأ كتابها كنت مدركا على ما في كتابي من سوء وانحراف وعملية انتقائية. هلا وردي جعلت من أخطاء الصحابة، إذا صح أنها أخطاء، إذا صحت الروايات جعلتها هي حقيقة الصحابة. بمعنى أنا آتي إلى حال عمر، حال عمر كله يعني ورع وتقى، فآتي إلى ما كان منه مثلا في صلح حديبية عندما يعني تردد في أمر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الصلح. آتي إلى ما فعله عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك وهدد من قال بموته صلوات رب العالمين. هذه حالة نادرة أصنع منها منهج. هذا عمر خاضعين ولم يوفق الصواب. وآتي أن عمر الذي تقول أن عمر كان 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 ميساجينست، كان معاديا للنساء، عمر كان شديدا مع الكل، وكان أشد ما يكون عمر مع نفسه ومع ولده، بالذات عبد الله بن عمر كان شديدا مع نفسه ومع ولده ومع طبع في عمر الشدة وعامة شدته في الحق. عمر يعني الرجل الملهم. فتنتقي يعني تأتي مثلا غيرة عائشة رضي الله عنها من نساء من بقية نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجعلها يعني تجمعها كلها وتضعها على أن هذه صورة عمر، صورة عائشة رضي الله عنها، وأن المرأة الحقودة طبعا استعملت عبارات فاحشة في حق أم المؤمنين رضي الله عنها. يا أيتها المسكينة، نحن قد علمنا هذه روايات من فم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي وكانت تتحدث في هذه المسائل كانت تقول نعم أنا كنت أغار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم شدة غيرتها، فهي كانت تعترف أنها غيرة زائدة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، ومع ذلك كان يقول إنها أحب الناس إليه. فأن تنتقي من سيرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هذه المسائل وتصنع منها صورة عائشة، هذا من الظلم ومن الضلال. بعيدا عن ذلك، هل قرأت هل وردي هذه الكتب التي تستدل بها؟ أنا أعجبني في الحقيقة موقف هشام زعيد. هشام زعيد مؤرخ تونسي لا يقل ضلالا عنها، وقد رددت عليه في كتاب هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى. هشام زعيد يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد افترى القرآن من عنده، وأنه قد تعلم من السريان وجاء فدع النبوة. هشام زعيد أنكر على هذا وردي وقال إن كتابها لا يسوي شيئا وأنا مجرد قصة وخيالات، وهذا وهو مصيب في ذلك. وقال إنها ذكرت مراجع كثيرة في كتابها لم تقرأها وكانت تمارس التدليس. طبعا كلام هشام زعيد هنا أيضا صواب، وبإمكان أي إنسان يعني يعرف. طبعا لماذا هو صواب؟ لماذا قد أدرك ذلك؟ أنه يعرف مستوى الطلبة، ما هذه الطبقة من العلمانيين في تونس من الذين يتحدثون في الإسلاميات مثل هذه المرأة ومن غيرها، يعرف أن مستواهم ضحل جدا ولا يحسنون التعامل مع الكتب التراث، لكن لم يقدم البرهان على ذلك. وأنا سأقدم لكم القراءة، أعتقد أنها قاطعة أن هذه المرأة هي أخذت هذا الكلام من المنتديات الطاعنة في أهل السنة أو الطاعنة في الإسلام من المنصرين الملاحدة، جاءت بها لأن هؤلاء يعرضون الشبهات هكذا، ينثرون الروايات مرة واحدة ويجمعونها وينثرونها، فهي أخذتها من عندها وجعلت هذه المقتطفات يعني أبواب في كتابها. كيف يدرك ذلك؟ يدرك من قراءة كثيرة جدا، من أهمها أن تقريبا جميع، أنا لم يقع لي ولا كتاب بحثت فيه إلا وكان من على هذه الصورة، جميع الكتب السنية التي اعتمدتها هالة وردي في كتابها طبعاتها لم تعتمد إلا طبعات المكتبة الشاملة. المكتبة الشاملة برنامج إلكتروني يضع مجموعة كبيرة من الكتب بإمكان الإنسان أن يبحث فيها من خلال الكيوردز، هكذا تضع كلمة أو عبارة فتأتيك بالنص، هذا النص الموجود في أكثر من كتاب من كتب التراث. هذا عدد كبير من هذه المؤلفات لها أكثر من طبعة، كتب لها ربما 5-7-8 طبعات. بعض هذه الطبعات الموجودة في مكتبة الموسوعة الشاملة يصعب على الإنسان أن يعثر عليها في المكتبات اليوم. بعضها الآخر هي طبعات رديئة، خاصة طبعات المكتبة العلمية، دار الكتب العلمية في لبنان. فكيف يصح أنه في كل هذه الحالات تأتي طبعتها موافقة لطبعات المكتبة الشاملة، إلا أن تكون يقينا، أقولها يقينا، في هذه الكتب. طبعا بعض الكتب يعني مشهورة بطبعاتها الكثيرة، ودائما تأتي بالطبعة الموجودة في المكتبة الشاملة. واضح جدا أنها كانت تعتمد المكتبة الشاملة. طيب كيف تعتمد المكتبة الشاملة؟ أنا لا أعيب عليها أن تعتمد المكتبة الشاملة في بعض المرات في تخريج حديث، تعرف مثلا ماذا قال مثلا إيش الشيخ شعب الأرناؤوط من معه في تحقيقهم للمسند، بعض يعني في بعض المسائل مش مشكلة، لكن لا تبني كتاب كامل، كتاب كامل، كتاب كامل بانته على المكتبة الشاملة. لماذا اعتمدت المكتبة الشاملة إذا كانت قد قرأت كتب؟ لا معنى لذلك إلا أن تكون لم تعتمد الكتب. طيب إذا لم تعتمد الكتب، من أين جاءت بهذه الروايات؟ جاءت بهذه الروايات من الشيخ جوجل. من أين جاءت بها؟ من المنتديات ومن بعض من بعض المواقع التي معروفة بأنها فيها مقالات طاعنة في القرآن وفي الإسلام وفي السنة، فجاءت بها، بحثت عنها، خرجتها في أكثر من كتاب. تأتي بالرواية وتقول لك مثلا سيرة ابن هشام كذا، سنن الدارقطني كذا كذا، لتوحي لك أنها قد جاءت بها بالمصادر كثيرة. طيب هل هناك قرية تدل على أنها قد فعلت ذلك؟ من القراءة التي تدل على أنها فعلت ذلك؟ أنها وهي تخرج الحديث، قراءة الأخرى وهي تخرج الحديث، تقول لك الحديث موجود في سيرة ابن هشام، وموجود لنقول مثلا عند أحمد بن حنبل، وموجود في كنز العمال، وموجود في زوائد الهيثمي، وموجود في كذا كذا. لا يمكن لأي إنسان درس ويعرف ما معنى التخريج ومعنى بحث علمي أن يخرج حديثا من كتاب فيه أسانيد وأن يخرجه أيضا من كتاب كنز العمال المتقي الهندي. لماذا؟ التخريج أن تأتي بالرواية كما تفعل هي، لابد أن تأتي بالمصدر. إذا كان لها مصدر فيه أسانيد لابد أن تأتي بمصدر فيه أسانيد، هذا يسمى المصدر الأصلي، مسند أحمد، البخاري، الترمذي، جامع الترمذي، غير ذلك. لا تأتي معه بكنز العمال، لأن يعني كنز العمال هذا كتاب جاء فيه صاحبه، فماذا فعل؟ جاء بكتب، جاء بأحاديث موجودة في كتب أصلية مثل المسند والمجاميع والسنن وغير ذلك، جاء فوضعها في كتابي ثم قسمها إلى مواضيع متمايزة. فلا معنى أن تأتي بمصدر أصلي وتأتي أيضا فتحي إلى مصدر ينقل عن المصادر الأصلية، لا يمكن أن يفعل هذا الأمر إنسان درس. الذي فعلته هي عندما وضعت هذه الأحاديث وجدت أن المكتبة الشاملة تعطيها أكثر من مصدر فنقلت هذه المصادر، وهذا في الحقيقة أيضا تجده طابع أيضا في بعض كتب الشيعة، ينقلون من مصادر أصلية ومن كنز العمال. وقت يقول لك كنز العمال نقله هو أحمد، طيب كيف تستدله بكنز العمال؟ هل هذا مصدر جديد؟ هذا ليس بمصدر أصلا، هو ناقل يقول لك كنز العمال، يقول لك هذا الحديث موجود في البخاري، موجود في سنن أبي داود بهذه الصورة. فهذا خطأ بين واضح على أنها لم تقرأ في هذه المصادر. من عجائبها أيضا، من عجائبها الذي من الأمور التي تدل يقينا أنها لم تتعامل مع هذه المصادر مباشرة يقينا، أنها أحيانا في أكثر من مرة، وسأقول فقط مرات قليلة فقط، في أكثر من مرة. طبعا عندما تقول مثلا قال عمر، قال أبو بكر، فتقول لك ثم تأتي في المصدر في المراجع فتذكر المصدر. في أحيان كثيرة تقول قال الترمذي أو اختار فلان أو قال فلان وفلان هذا لم يقل ذلك، إنما هو نقل الرواية. بمعنى سأعطيكم أمثلة تدل على أنها لا تعرف مصادرها. تقول هنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سابو بلانش أو تان روزي بوس ابن سعد أكمباري سان كو لومينو أن سابر أن أرجان. وتحيل إلى ابن سعد الطبقات المجلد الأول صفحة 410. وبعيدا عن ابن سعد يقول دقيق المسروبة كأن عنقه إبريق فضة. يقول إبريق ولا يقول سيف، بعيدا عن العبارة تقول إبريق ولا تقول سيف. المتحدث هنا ليس ابن سعد، وإن ابن سعد يروي عن غيره، فأن ينسب الكلام إلى ابن سعد هنا خطأ منكر، إذ المتحدث هنا هو علي بن أبي طالب كما في الرواية التي نقلها ابن سعد. فعندما تقول إن ابن سعد كان يقارن عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف من فضة، واضح أنها لم تقرأ ابن سعد وإنما كانت تنقل عن واسطة. في نفس الصفحة هذه التي تحدثت فيها تقول quand il affiche son large sourire, son entourage croit voir une pleine lune, dit Waqidi. أي عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم كان الذين يحيطون به كأنهم يرون قمرا، كما قال الواقدي. كما قال تقول كما نقل، لاحظوا هذه عبارة نقل أو روى معروفة جدا عند الذين يكتبون في السيرة، فلا يمكن إنسان أن يخطئ فيها. تنسب الكلام إلى الواقدي، أنا أقرأ هذا الكلام مرة تقول لي عندما تنسب الكلام إلى علي أو عمر تذكر اسم علي أو عمر، وعندما تذكر تنسب الكلام إلى الواقدي فواضح أن هذا كلام الواقدي، وتحيل إلى المغازي للواقدي المجلد الثالث صفحة 1055. والنص في الأصل العربي يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر يستنير حتى كأن وجهه فلقة القمر. وهذا حديث مشهور، أنا أقول لك هذا حديث معروف مشهور جدا لكعب بن مالك في قصة توبته. فكيف يكون كلامه كعب بن مالك الذي روي من غير طريق، كيف يكون هو كلام الواقدي؟ تقول أيضا عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، تقول حفصة la madame rusée et forte comme son père la fille de son père comme la qualifie ترمذي. تقول لنا إن حفصة غير المحبوبة، المرأة القوية، ابنة أبيها، كما هو وصف الترمذي لها. وهذا ليس وصف للترمذي، بل هذا حديث معروف لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما وصفت حفصة بأنها ابنة أبيها. وهذا حديث أخرجه مالك الموطأ وأخرجه الترمذي وغيرهما. فكيف ينسب كلام عائشة للترمذي إلا أن يكون الأمر أن هالة وردي لا تعرف شيئا عن المصادر التي تنقل عنها. تنسب مرة كلام إلى الواقدي أيضا في أمر صلح الحديبية أنه أعظم فتوح الإسلام في المجلد الثاني صفحة 609-610 من مغازي الواقدي. والحقيقة أن هذا الأمر في كتاب المغازي هو قول عمر وقول أبي بكر وليس هو قول الواقدي. من القراءة الأخرى كما قلت لكم أيضا، يعني تعاملها مع المكتبة الشاملة كيف تنقل عنها نقل دون رجوع المصادر. مثلا تنقل عن البلاذري في كتابه أنساب الأشراف أن كنية والد نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه كنيته أبو قثم. وتحيل إلى الصفحة 91 من المجلد الأول، في حين وهذه النسخة، هذه الطبعة من أنساب الأشراف، الطبعة هي الطبعة الأولى المطبوعة سنة 1996 في المكتبة الشاملة التي تعتمد عليها هذه الكاتبة، والتي تقول إن الطبعة التي تعتمدها هي هذه الطبعة، الطبعة الأولى 1996. عندما تبحث فيها ستجد أن هذا القول مذكور في صفحة 91 من المجلد الأول. لكن عندما تتصفح الكتاب وهو موجود PDF، أي مصور، الكتاب نفسه مصور كما هو مطبوع، ستجد أن هذا القول موجود في المجلد الأول صفحة 100. إذن يقينا هي كانت تستعمل المكتبة الشاملة بأخطاء المكتبة الشاملة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا أصحاب المكتبة الشاملة الذين قربوا هذه المادة. لكن للأسف هذه الوسائل المعينة لطلبة العلم في الدراسة أصبحت للأسف علينا تخرج لنا باحثين مزيفين. أختم الحديث وأقول، وأنا طبعا عندي تفاصيل أخرى كثيرة في منكرات هذا الكتاب المنهجية وأهلية المؤلف لتأليف هذا الباب، لكن أختم فأقول ألخص الأمر. هذه الكاتبة جاءت إلى التراث السني والتراث الشيعي، جمعته في خلاط واختارت ما ينصر مقالتها. نعم في هذا التراث أشياء منكرة، لكن عندما تضعها في عند التحقيق تفحصها تجد أن أسانيدها فاسدة في مقابل روايات أخرى قوية كثيرة جدا تنسف مقولتها. ثم هي لم تقرأ هذه الكتب بعد أن مارست عليها عملية تقائية من خلال النقل عن طريق الشيخ جوجل، فخرجت بنظرية عجيبة جدا. نفس هذه المراجع التي اعتمدت عليها لتأسيس كتابها هي نفسها في آخر كتاب نسفتها، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرض إلى مؤامرة من أبي بكر وعائشة وغير ذلك، وأنهم تآمروا لإنشاء لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتولية أبي بكر ثم عمر. بعد ذلك نسفت كل شيء وقالت إن نبي الإسلام قد توفي في فلسطين، وأن ما يروى في جميع كتب السيرة لا يساوي شيئا، لأن المنقوشات الحديثة قد أثبتت أنه لا يمكن أن نثق في هذه الروايات، وهذه الروايات فاسدة جدا حتى أن المستشرقين ما اعتبروها وجدوا أن كتابة سيرة أمر مستحيل. يعني هي تقول لنا مرة الكتابة السيرة أمر مستحيل، ثم تكتب لنا كتاب في السيرة، ثم تذهب للكنائس فتحاضر في تاريخ الإسلام كيف نفهم الإسلام. هذا هو ملخص هذا الكتاب، الخلل المنهجي والخلل في البناء العلمي لهذه الكاتبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.